من شرط المسح على الخفين أن تكون ساترة لمحل الوضوء لمحل للقدمين, وهو وحده الكعبان يعني أن تكون ساترة للكعبين. فقيل إنهما خفان قصيرة الساقين, خفان قصيرة الساقين, ففيه المسح على الخفين وفيه أيضا المسح على العمامة. والمسح على الخفين والمسح على العمامة ثابت من طرق متعددة, فالحديث وإن كان فيه من هو مجهول إلا أن ما فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يحصل الانفراد أو الاستقلال بروايته عن طريق هؤلاء المجهولين, وإنما جاء ذلك عن جماعة كثيرة من الصحابة وثبت ذلك, وليس فيه شيء يعني جديد عن الشيء الذي ثبت في الأحاديث الأخرى, فيكون الحديث يعني من حيث المتن صحيح ولكنه من حيث الإسناد ضعيف, يعني فيكون الحديث صحيحا وإن كان فيه هؤلاء يعني هذان المجهولان اللذان في إسناده, لكن المسعى الخفين والمسعى الإمامة ثابت, فيكون هذا مما له أصل ومما جاء شاهدا لأصل, ولم يكن التعويل عليه والاستناد إليه وإنما الاستناد على غيره, وكونه جاء موافقا يعني لغيره يدل على أنه معتبر وأنه جاء مطابقا لما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من حيث الاستناد ضعيف لكن من حيث المتن المتن صحيح, لأن هذا شاهد من الشواهد الكثيرة, ولم يكن الحكم مبنيا على أسانيد فيها ضعف, بل الحكم مبنيا على أسانيد صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فما جاء فيه ضعف ولم يكن فيه زيادة عما ثبت بالأحاديث الصحيحة ومسح العنان ومسح الخفين, يعني يكون ذلك معتبرا. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري, وهو صدوق ولا ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر يعني بن حفص.
عن أبي بكر يعني بن حفص وعبد الله. عبد الله بن حفص ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أنه سمع أبا عبد الله.
أنه سمع أبا عبد الله وهو مولى بني تيم كما ذكر ذلك النسائي في الآخر بعد أبو داود في آخر الحديث, قال مولى بني تيم ابن مرة, يعني تيم ابن مرة هم رهط أبي بكر, لأن أبو بكر ينتهي نسبه إلى تيم ابن مرة ويلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة, يعني وهو تيم أخو كعب الرسول يعني من أبناء كعب ابن مرة, وأبو بكر من أبناء تيم بن مرة, ولهذا يقال أبو بكر التيم يعني نسبة إلى الجد الذي يعني قبل الالتقاء مع أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيم بن مرة أخو كعب بن مرة, الرسول من نسل صلى الله عليه وسلم من نسل كعب بن مرة, وأبو بكر من نسل تيم بن مرة, فيقال لأبي بكر التيم نسبة إلى جده الذي هو دون الجد الذي يلتقي به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مجهول اللي هو أبو عبد الله. هذا أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي عبد الرحمن وهو اشكال عنه هو
يقول في التقريب أبو عبد الرحمن عن بلال قيل هو مسلم بن يسار وإلا فمجهول.
قيل هو مسلم بن يسار وإلا فهو مجهول. وعلى كل هو يكفي أبو عبد الله يعني في كون الإسناد ضعيف, وإذا ضاف إليه ذلك هذا الشخص الآخر اللي هو أبو عبد الرحمن إذا لم يكن مسلم بن يسار وإنما كان غيره فيكون مجهولا, لكن كما ذكرت المتن المسح على الإمام والمسح على الخفين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديث أخرجه أبو داود النسائي.
نعم.
أيضا كأبي عبد الله.
نعم.
نعم.
قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا
وبلال يعني و... وبلال بن رباح صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال
عبد الرحمن هو ليس من رجال الإسناد لأنه كان يسأل بلال بالإسناد عن أبي عبد الرحمن عن بلال.
قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ومسح على خفيه وقال ما يمنعني أن أمسح عليهما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قالوا إنما كان ذلك قبل المائدة يعني مقصود بذلك أن آية المائدة فيها غسل الرجلين يعني ويكون هذا يعني قبل المائدة فيكون منسوخا بآية المائدة. قال رضي الله عنه هل أسلمت إلا بعد المائدة يعني أن إسلامه كان متأخرا ومعنى هذا أنه بعد نزول آية غسل الرجلين يكون القرآن بين أن حكم الرجلين الغسل وبين حيث تكونان مكشوفتين وبينت السنة المتواترة أن حكمهما المسح حيث تكون مغطاة بالخفاف أو الجوارح يعني معناها أن القرآن جاء بحكمهما وهو الغسل لكن حيث تكون مكشوفتين وجاءت السنة بالمسح عليهما حيث تكونان مغطاتين بخفاف أو جوارب ولهذا جرير رضي الله عنه أخبر بأنه إنما أسلم بعد المائدة وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وتحمل عنه بعد إسلامه ورآه يمسح. وقد سبق أن مر بنا أيضا قصة المغيرة بن شعبة وكان ذلك في غزوة تبوك وغزوة تبوك في آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في السنة التاسعة يعني أن ذلك في زمن متأخر فلا يكون حكم المسح الخفين منسوخا بل يكون الغسل للرجلين ثابت في القرآن حيث تكونان مكشوفتين والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة حيث تكون الرجلان مستورتين بالخفاف أو الجوارب. نعم.
قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي.
علي بن حسين الدرهمي صدوق أخرج أبو داود النسائي.
نعم.
صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي.
عن ابن داود.
عن ابن داود هو عبد الله بن داود الخريبي وثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن بكير بن عامر.
عن بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف.
نعم.
أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أبو زرعة بن عمر عن جده جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث يدل على المسح على الخفين وهو كغيره من الأحاديث الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها المسح على الخفين.
قال حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا بلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة.
بلهم بالفتح ولا بالضم؟ شوف التقريب.
هو ما ضبطه لكن ضبط الذي قبله.
أيوة.
الذي قبله بلهم بن الأسود قال بسكون الآل وفتح الهاء.
لا الدال ما
ذكر.
هذا شيء.
ثم ذكر هذا
ما ضبطه لا هذا ولا هذا
لا
طيب دلهم ابن صالح ايوه
الضبط هو كان في بعض النسخ بالقلم بعض نسخ التقريب بالقلم مضبوط بالفتح
طيب لا الا ما فيه بالحروف
لا
هو المهم الحروف واما الضبط بالشكل هذا لا يعتبر الضبط بالشكل هذا ليس عمده فانما العمده الضبط بالحروف
عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث من هو حديث
بريدة
حديث بريدة من حصيب رضي الله عنه أورد حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فتوضأ ومسح عليهما والمقصود هو مسح الخفين وهو من الأحاديث التي تدل على ذلك وهي كثيرة عن جماعة من الصحابة ذكر بعض أهل العلم أنهم يبلغون 70 صحابيا يعني أنهم كلهم يعني يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ايوه ايش
المثل
لا المثل ايش
ان النجاشي اهدى الى رسول الله
النجاشي هو ملك الحبشة الرجل الذي اسلم وكان احسن الى المسلمين لما هاجروا اليه قبل هجرته من المدينة الهجرة الاولى والهجرة الثانية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب كما ثبت في ذلك الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
قال أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين
خفين أسودين ساذجين قيل أن مقصود بهما يعني أنهما يعني ليس فيهما نقوش وليس فيهما أيضا شعر وإنما يعني ليس فيهما شيء لا من النقش ولا من اختلاف الألوان ولا من الشعر بل هما أسودان نعم
كيف ساذجين
هنا ساذجين هنا يعني يعني لا لا غير منقوشين ولا شعر فيهما وليس فيهما اختلاف ألوان يعني هما أسودان فقط
فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما
فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما وهذا مقصود الترجمة ومسح عليهما أيوه
قال مسدد عن دلهم
تقرأ الإسناد
قال حدثنا مسدد
أيوه
وأحمد بن أبي شعيب
مسدد هو مسدد المسرهد مرة ذكره
وأحمد بن
أحمد بن شعيب هو أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب أحمد بن عبد الله ابن أبي شعيب وهو في التقريب يعني عندما يبحث الإنسان عنه يبحث عنه في من يسمى أحمد ثم بعد ذلك حرف الشين لكنه لا وجود له وكان من المناسب كالعادة أن يقال يأتي في عبد الله لأنه منسوب إلى أبيه عبد الله أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب فالإنسان إذا جاء يبحث عنه عند شعيب عند حرف السين في من يسمى أحمد يجد أحمد بن شعيب النسائي ولكن لا يجد يعني حوله من يقال له أحمد بن أبي شعيب وكان من عادة الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أنه إذا كان الشخص منسوب إلى جده أو كذا يعني يقول هو بن فلان ولا يترجم له وإنما يحول الترجمة فهنا كان المناسب أن يقال هو ابن عبد الله أحمد بن أبي شعيب هو ابن عبد الله لأن ترجمة تأتي في أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله أبي شعيب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي نعم
قال حدثنا وكيع
قال حدثنا وكيع هو من جراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
قال حدثنا دلهم
قال حدثنا دلهم بن صالح وهو ضعيف أخرج حديث أبو داود ومن ماجه
والترمذي وابن ماجه
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. بلهم بن صالح هذا عنده أو لهؤلاء الثلاثة عنده هذا الحديث الواحد. يعني ما بلهم بن صالح لا يأتي في كتب أبي داود مرة ثانية. بلهم بن صالح هذا لا يأتي عند أبي داود مرة أخرى. وكذلك أيضا لا يأتي عند الترمذي إلا في مرة واحدة. ولا يأتي عند ابن ماجه إلا مرة واحدة، لأنهم كلهم أخرجوا له هذا الحديث الواحد. أخرجوا له هذا الحديث الواحد المسعى الخفين. أيوه، عن
حجير بن عبد الله.
عن حجير بن عبد الله هو مقبول، أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا كهذا، إلا أن ذاك له أحاديث أخرى.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة بن الحسين المروزي قاضي مرو وثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ثم قال
مسدد
قال مسدد عن دلهم.
نعم،
يريد بذلك أنه لما روى عن شيخين وساقه على إسناد أحمد بن أبي شعيب، وأحمد بن شعيب قال حدثنا دلهم، ورواية مسدد ما فيها حدثنا فيها عنه، فأراد أن يبين في الآخر أن مسدد عندما روى عن شيخه دلهم، عندما روى عن دلهم عن في إسناده عند أحمد بن شعيب عن إيش؟
عن
وكيع عن دلهم.
نعم،
عن وكيع عن دلهم، يعني أنه قال يعني في روايته عن دلهم قال حدثنا
إيه؟
حدثنا وكيع،
حدثنا وكيع، حدثنا دلهم،
حدثنا دلهم. نعم، يعني وكيع قال حدثنا دلهم، هذا في رواية أحمد بن شعيب، أحمد بن أبي شعيب. أما في رواية مسدد فهو في يقول عن دلهم، فهو أراد أن يبين أنهما لم يتفقا على هذه الصيغة التي حدثنا، بل هذا لفظ أحمد بن أبي شعيب شيخه الثاني، أما الشيخ الأول فلفظه بالعنعنة وليس بالتحديث، فلفظه بالعنعنة وليس بالتحديث. وليس معنى ذلك أن وكيع مدلس، حتى لو كان مدلس يكفي أن أحمد بن أبي شعيب صرح بالتحديث، لكن المقصود هو المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة، المحافظة على الصيغ التي جاءت عن الرواة، وهي أن هذا قال حدثنا وهذا قال عنه. أيوه،
قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
ثم قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة، وهذا ليس بواضح، لأن الإسناد الذي مر أكثره من الكوفة، وفيه مسدد من البصرة وحده، وفيه عبد الله بن بريدة من مرو، وأكثر الرواة فيه كوفيون، أكثر الرواة فيه كوفيون، لأن وكيع كوفي ودلهم كوفي، وهذا الذي هو حجير هذا ما ذكروا نسبته، ولكن هو كندي كما أن يعني دلهم أيضا كندي، وعبد الله بن بريدة مروزي. نعم،
واحمد بن ابي شعيب حراني،
واحمد ذاك حراني نسبته الى حران مذكور نسبته. فليس فيه من البصريين الا مسدد، قولوا هذا ما تفرد به اهل البصره هذا يعني غير واضح. نعم،
قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن
حدثنا ابن
حدثنا ابن حي
ايوه
نعم. هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل.
ثم ورد أبو داود رحمه حديث المغيرة بن شعبة الذي فيه مسح على الخفين، ومسح على الخفين جاء عنه وعن غيره، ولكن الشيء الذي يعني جاء في هذه الرواية ولم يأتي في غيرها ذكر النسيان، وأن شعبة قال للرسول عليه الصلاة المغيرة من شعبة قال أنا نسيت، وقال الرسول بل أنا نسيت، بل أنت نسيت، بل أنت نسيت. هذا هو الذي جاء من هذه الطريق، ومن فرد به هذه الطريق التي أوردها أبو داود رحمه الله، قال بهذا أمرني ربي، يعني أنت على الخفين، بهذا أمرني ربي أن أمسح على الخفين. وقوله بل أنت نسيت يعني يفهم منه أن المغيرة كان عنده علم بالمسح قبل ذلك، كان عنده علم بالمسح قبل ذلك, ولهذا قال له الرسول بل أنت نسيت. أيوه.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد يونس أحمد بن عبد الله بن يونس هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وقد قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام, قال عن هذا الرجل شيخ الإسلام, وهذا فيه أن التلقيب بشيخ الإسلام قديم لأنه جاء عن الإمام أحمد كما في ترجمة هذا الرجل في تهذيب التهذيب, فإنه قال فيه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام, أو قال لشخص يعني يوصيه بأن يأخذ عنه وقال فإنه شيخ الإسلام, يعني فهذا فيه بيان أن هذا التلقيب بهذا اللقب موجود قديما. ومما يشتهر بهذا شيخ الإسلام بن تيمية من المتأخرين, وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع, هل اشتهروا بهذه الألقاب, ولكن الذي اشتهر به وغلب عليه وكان عندما يأتي إطلاقه يتبادر الذهن إليه هو شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. لكن هذا الذي ذكره أو نقل على الإمام أحمد في ترجمة أحمد بن يونس, هذا أحمد بن عبد الله بن يونس, أن هذا اللقب قديم وأنه عند المتقدمين كانوا يلقبون به من يكون يعني في القمة ومن يكون يعني في منزلة عالية ومنزلة رفيعة. وأحمد بن عبد الله بن يونس أخرج له أصحاب كتب الستة, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن حي هو الحسن بن صالح.
عن ابن حي وهو أحمد بن صالح بن حي. أحمد بن صالح بن حي. أحمد بن صالح ابن حي وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
هو الحسن.
الحسن بن صالح أخرجه البخاري.
تقول أحمد.
أحمد الحسن بن نعم. الحسن بن صالح بن حي. الحسن بن صالح بن حي له أخ يقال له علي بن صالح بن حي. وهذا الحسن وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن بكير بن عامر البجلي.
عن بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الرحمن بن أبي نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق أخرج له
أصحاب الكتب.
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المغيرة.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
هنا عندنا همزة موضوعة بين معكوفتين,
يعني معناه أنها فيه استفهام, ومن المعلوم أن الهمزة أنه قد يأتي الاستفهام بدون همزة, لكن الهمزة مقدرة, ولكن الاستفهام يفهم من الكلام وصيغة الخطاب, يعني عندما ينطق الإنسان بالاستفهام وإن لم يكن في همزة يقول نسيت نسيت, هذا فيه استفهام, فإذا جاء معه همزة صار الأمر واضح.
لكن المقصد أنها ما هي موجودة في النسخ, بل إن صاحب العون المعبود يقول نسي
همزة مقدرة. هي
مقدرة.
إيه وهي حطتها بين قوسين.
إيه لكن ما هي موجودة في النسخ.
إيه نعم.
هذا في إجابة هذه.
والله يمكن أن فهم من لقاها أنها مقدرة أنها مقدرة.
فقدرها. ذكي دقيقتان. باب التوقيت في المسح.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
نعم فيها في الهاتية غلط عند ذكر ابن بريدة, قال أبو بريدة ابن أبي موسى الأشعري, وهو ابن بريدة عبد الله بن بريدة بن الحصين. فالتعليق الذي في الحاشية خطأ, التعليق الذي على ابن بريدة أو أبو بريدة هذا خطأ, لأنه ليس أبو بردة ابن أبي موسى وإنما هو عبد الله بن بريدة بن الحصين. فالتعليق اللي في على هذا خطأ في الحاشية.
ما حكم لبس العمامة؟ هل هو سنة وهل هي لباس شهرة؟
لا هو جائز, هو من اللباس الألبسة السائغة, هو من الألبسة السائغة, ولا يقال إن من لم يلبس العمامة على تلك الهيئة يكون ترك السنة, وإنما هذا من اللباس مثل لبس الخاتم, لبس العمامة, لبس القميص, لبس الإزار والرداء وهكذا. على كل إنسان يؤجر على قصده, لكن كون الإنسان يعني بشيء يعني يأتي بشيء يستغربه يعني قومه ويستغربه جماعته, يمكن هذا يلفت النظر بالنسبة له, وقد يعني يقال يعني عنه انه يعني انه خالف الناس او انه على طريقة تخالف حياة الناس, وامر اللباس واسع يعني كما هو معلوم.
هذا السؤال الثاني, اذا كان لبس العمامة لبس شهرة بحيث يشار اليه بالبنان, هل له ان يلبس مع الجواز او يقال الان؟
يلا هي جائزة, هي جائزة كما هو معلوم, يلبسها او ما يلبسها الامر واسع, الامر في ذلك واسع.
حتى ولو اصبح
والله ايش معنى شهرة؟ يعني شهرة ايش؟ يعني طبعا شيء غريب على الناس, اقول شيء غريب على الناس, لكنه يعني من ألبسة الاسلام.
ما حكم الاتساع على الرفوف الموضوعة فيها المصاحف في هذا المسجد؟
استعمال الوقت غير ما خصص له.
الرفوف, الرفوف
رفوف مو بال,
لا لا الرفوف هذه حقت المصاحف.
وش الرفوف؟
الدراج حقت المصاحف دي,
يعني هذا الدواليب اللي
ايه؟
الدواليب ايه؟ يعني يكون يتكي عليها او يعني يستند اليها وهي وراءه, هذا ما في ما في بس كون يعني, ولكن الذي في شبهه كونه يعني يلقيها ظهره المصاحف فيها بحيث تكون يعني وراءه يستند عليها والمصاحف فيها, يعني هذا يعني في نفس من شيء. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب التوقيت في المسك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال, المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود, رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده, قال فيه, ولو استزدناه لزادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى, باب التوقيت في المسح على الخفين. المقصود من هذه الترجمة بيان المدة التي يكون فيها المسح على الخفين, وأنها يوم وليلة للمقيم وكثرة أيام بلياليها للمسافر. هذا هو المقصود من الترجمة, والأحاديث التي تتعلق بالترجمة هي دالة أيضا على ثبوت المسح على الخفين الذي هو الترجمة السابقة, المسح على الخفين, لأن الأحاديث التي فيها التوقيت أو الأحاديث التي فيها كيفية المسح فيها إثبات المسح, فيها إثبات المسح وزيادة, فيها إثبات المسح وزيادة التوقيت أو إثبات المسح وزيادة الكيفية. إذن كل حديث فيه ذكر التوقيت وفيه ذكر الكيفية هو دال على إثبات أصل المسح. وعلى هذا فإن حديث المسح على الخفين متواترة عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال, المسح
على الخفين للمسافر,
المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة, يعني 3 أيام بلياليها, يعني 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. فهذا فيه بيان مدة التوقيت, مدة الوقت الذي يجوز أن يمسح فيه, وإذا بلغ الغاية فإنه يتعين الخلع, خلع الخفين ثم الوضوء ثم يلبسهما ثم يعود على المسح من جديد, لكنه لا يزيد على 3 أيام بلياليها, لا يزيد على 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا, ولا على اليوم الليلة للمقيم في حق المقيم, بل إذا انتهت المدة لهذا ولهذا تعين خلع الخفين والوضوء, ثم إن أراد أن يلبسهما يلبسهما ويبدأ المسح من جديد, وإن أراد أن يتركه ألا يلبس فإن الحكم للرجلين هو الغسل كما هو معروف, لأنها إن كانت مستورة حكمها المسح وإن كانت مكشوفة حكمها الغسل. الغسل جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسح جاء في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم هذه ثم هذا الفرق الذي بين المسافر والمقيم في اليوم والليلة، هذا التفاوت وهذا الفرق هذا في حكمة وفي مصلحة، وذلك أن المقيم يعني موجود وعنده الماء متوفر ويسهل عليه أن يخلع ويلبس يعني في مدة وجيزة، بخلاف المسافر فإنه قد يحتاج إلى المكث مدة، فإنه يحتاج إلى المكث إلى مدة أكثر، ولهذا جعلت المدة في حقه أزيد، بل مثل المقيم والزيادة ضعفين، أي 3 أيام بلياليها. ثم إن البدء في المسح أو بدء مدة المسح لـ 3 أيام بلياليها اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه من الحدث من حين ما يحدث فإنه يبدأ يحسب المدة لأنه كان بذلك على غير طهارة، وقبل أن يحدث لا تحسب لأنه كان كما لو لم يلبس الخفين لأنه على طهارة، هو على طهارة ما دام أنه لم يحدث لبسهما على طهارة واستمر على طهارته، فهيئة لبسه كهيئته وهو لم يلبس، لأنه لو خلع عليه قبل أن يحدث، خلع الخفين قبل أن يحدث هو نفسه على وضوءه ما حصل يعني فيه شيء، ولكنه إذا وجد الحدث عند ذلك يتغير الوضع. ومن أهل العلم من قال أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، يبدأ من المسح بعد الحدث، والذي يظهر أنه يبدأ من الحدث لأنه هو الوقت أو هذا هو هذا هو أول وقت يكون الحكم فيه مخالفا لما كان قبل ذلك، لأنه قبل ذلك كان على طهارة وبعد ذلك هو على غير طهارة، فيبدأ من فيحدث من الحدث. ثم أيضا هو أحوط في الدين، يعني من جعل البدء يكون من المسح، لأن تلك المدة السابقة بين قبل المسح وبعد الحدث هذه هي الفرق بين الاثنين، فالإنسان إذا اعتبر المدة من البدء من الحدث أخذ بالاحتياط. نعم. ثم قال يعني في آخر الحديث في رواية أخرى ولو استزدناه لزادنا، يعني على الثلاث وعلى اليوم والليلة، وهذه الزيادة جاءت من بعض الرواة، ولكن الطريقة الأولى التي فيها حماد والحكم لم يذكر هذه الزيادة، وأيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت عن علي وعن غيره من الصحابة فيها ذكر 3 أيام ويوم وليلة وليس فيها ذكر الزيادة. ثم أيضا لو كانت الزيادة يعني إذا ثبتت الزيادة هذه ولو استزدناه لزادنا فهو ظن من الصحابي، هو ظن من الصحابي، ولا يزاد على مدة المسح عن 3 أيام أو يوم وليلة بناء على ظن صحابي أنه قال لو استزدناه لزادنا، لأن أولا الحديث التي جاءت عن غير خزيمة فيها التنصيص على يوم وليلة إذا تيم بلياليها، فهي مطابقة لإحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة، وهي الرواية الأولى التي ذكرها المصنف رواية حماد والحكم، هي مطابقة لرواية الصحابة الآخرين الذين ذكروا اليوم الليلة بلياليها، قد جاء في صحيح مسلم عن علي يعني أنه قال 3 أيام بلياليها 3 أيام ويوم وليلة، ما في ذكر الزيادة، فعلى هذا يكون إحدى الروايات التي جاءت عن خزيمة مطابقة للروايات الأخرى التي جاءت عن الصحابة. ثم أيضا هذه الزيادة هي ظن من الراوي وتوهم من الراوي، وأنه ظن أنه لو استزاد لزاد، لكن هذا لا يبنى عليه الحكم، فالأصل أنه لا يزاد على 3 أيام ولا على يوم وليلة.
قال حدثنا حفص بن عمر،
حدثنا حفص بن عمر ابن الحارث، حفص بن عمر ابن الحارث ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي.
عمر بن الحارث بن تخبرة
لأن فيه واحد جاء لحفص بن عمر ومن الطبقة العاشرة جاء في الآخر ما روى له إلا أبو داود، لكن هو هذا الذي هو حفص بن عمر بن الحارث وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي البخاري وأبو داود النسائي البخاري وأبو داود النسائي.
تقول الثاني ما يكون هو الأخير ذاك ما يكون
هو اللي ذكروا هذا الذي ذكروا في يعني في شيوخه من هو
شعبة
شعبة
من اللي بقلته هذا
انت اللي جت الثاني كيف يعني وين جت
ما ادري والله الحين
كان شفت شعبة في شيوخه اللي قرأه ابو داود وحده الاخير ابو داود وحده
تأكد ان شاء الله عن شعبة
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم
عن الحكم من عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وحماد
حماد بن أبي سليمان الكوفي وهو صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن إبراهيم
عن إبراهيم بن يزيد التيمي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. صدوق ولا ثقة؟
إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي
لا التيمي يعني في جاء في الرواية الأخرى
إبراهيم التيمي
إبراهيم بن يزيد التيمي يعني جاء في الرواية الثانية تسميته مثلها.
ثقة إلا أنه يرسل ويجلس.
نعم ثقة يرسل ويجلس ثقة يرسل ويجلس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبد الله الجدلي.
عن أبي عبد الله الجدلي وهو عبد أو عبد الرحمن بن عبد وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود الترمذي والنسائي.
أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن خزيمة بن ثابت.
عن خزيمة بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وقال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي.
نعم منصور بن المعتمر ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت. قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسيب عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك. قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق
الواو زائدة
السيلحيني
نعم الواو زائدة لأن السيلحيني هي ترجع إلى يحيى بن إسحاق يعني ليس شخصا آخر.
الواو زائدة والكتابة خطأ صحيح. الواو زائدة والكتابة خطأ
أين السليحي
لا السليخي.
سليخي.
نعم.
السليخيني أو
سليخيني.
أو السليخيني أو أو السليخيني لأنها لأن ذكر في
فيها إمالة.
لا ذكر أيضا في يعني لفظ آخر في تهذيب التهذيب فقال إنها قرية قرب بغداد مثل إلى قرية قرب بغداد قالها سي سيلة 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 حين سيلة حين أو 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 سل سلحين أو سالحين يعني ذكر عدة ألفاظ لها يعني قرية قرب بغداد. فهي الواو هذه الزائدة وهي السيل حيني السيل حيني نسبه إلى قرية قرب بغداد.
ولهذا ابن إسحاق السيل حيني عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده.
ثم رد أبو داود رحمه الله بعدما ذكر الحديث الذي فيه التوقيت ذكر الحديث الذي فيه ترك التوقيت والذي فيه عدم التوقيت وأن الإنسان يعني ينصح ما رجع له يعني سبعا وأكثر من سبع ولكن الحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح غير ثابت لأن فيه منه مجهول فلا يصح الحديث وإنما الذي صح هو التحديد بثلاث وبيوم وليلة الذي صح هو التحديد بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ثلاثة أيام بلا وليها للمسافر الذي جاء عن خزيمة بن ثابت الذي في الحديث الذي قبل هذا والذي جاء عن علي وصفوان بن عسال وجماعة من الصحابة أنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وإذا فهذا الحديث الذي فيه حديث أبي بن عمارة أبي بن عمارة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفع يعني يوم قال نعم قال يومين قال وما شئت وفي بعض رواياته أنه قال حتى بلغ سبعا ثم قال نعم وما بدا لك يعني وما أردت وما ظهر لك أن تفعله افعله. فالحديث غير صحيح فلا يعول عليه وإنما التعويل على الأحاديث التي جاءت عن جماعة من الصحابة وفيها التوقيت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إشكال في المتن.
قال يحيى بن أيوب عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلتين
يعني المقصود أنه تقدم إسلامه وكان يعني صلى إلى القبلة الأولى قبل أن تنسخ ثم إلى القبلة الثانية يعني من متقدم الإسلام.
أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت.
ثم
قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رازين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم ما بدا لك.
نعم ما بدا لك.
نعم
نعم. أي واحد هذا؟
قال حدثنا يحيى بن معين.
يحيى بن معين هو الثقة إمام ابن الجرح والتعديل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو الذي في اصطلاحه أن لا بأس به تعادل الثقة فلهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق ولكن المعروف عند المحدثين أن هذا معنى صدوق لأنها أقل من ثقة وهو الذي خف ضبطه ويكون حديثه حسنا لكن ابن معين رحمة الله عليه عنده اصطلاح مشهور وهو أن لا بأس به تعادل الثقة ولهذا يقول عن بعض كبار المحدثين يصفه بأنه لا بأس به يصفه بأنه لا بأس به وهو من كبار المحدثين. نعم.
عن عمرو بن الربيع بن طارق.
عن عمرو بن الربيع بن طارق وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود.
عن يحيى بن أيوب.
عن يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
صدوق ربما أخطأ.
صدوق
ربما أخطأ. يحيى بن أيوب الغافق المصري
صدوق ربما أخطأ. يحيى بن أيوب الغافق المصري صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن رازين.
عن عبد الرحمن بن رازين وهو
صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن محمد بن يزيد.
عن محمد بن يزيد بن أبي زياد محمد بن يزيد بن يزيد بن أبي زياد هو مجهول مجهول الحال أخرج حديثه
أبو داود والترمذي وابن ماجه
أخرج حديث أبو داود والترمذي وابن ماجه
عن أيوب بن قطن
عن أيوب بن قطن قال وفيه لين وبعضهم يقول إنه مجهول وحديثه أخرجه
أبو داود وابن ماجه
أبو داود وابن ماجه
عن أبي بن عمارة
عن أبي بن عمارة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه
لا أبو داود وابن ماجه
أبو داود وابن ماجه بعدها رجال
قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري
رواه ابن أبي مريم المصري وهو سعيد بن الحكم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن الرازي عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي
مر ذكرهم إلا عبادة بن نسي فهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن
عن أبي بن عمارة
عن أبي بن عمارة مر ذكره
قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيب
اختلف في إسناده وليس بالقوي يعني أنه ضعيف لأن فيه يعني من هو مجهول أو من فيه لين نعم وأيضا معارضة للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوقيت وقد جاءت عن جماعة من الصحابة
وراه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق السيلحيمي عن يحيى بن أيوب وقد اختلف في إسناده
يحيى بن إسحاق السيلحيمي ثقة صديق أخرج حديث مسلم وأصحاب السنة
قال رحمه الله تعالى باب المسح على الجوربين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن سروان عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين
ثم بعد ذلك أورد أبو داود رحمه الله الترجمة للمسح على الجوربين بعدما ذكر المسح على الخفين ذكر المسح على الجوربين والجوربان هما المصنوعان من الصوف أو ما يشبهه وهما مثل الخفين لأنهما يشتركان في الستر للرجلين وقد عرفنا أن الرجل إذا كانت مكشوفة فيجب غسلها وإذا كانت مستورة فحكمها أنه يمسح عليها وسواء كان الذي سترت به جلدا وهو الخف او شيء من الصوف او القطن او غير ذلك مما يستر الرجل الذي هو الجورب وقد اورد ابو داود رحمه الله حديث من الصحابي
حديث المغيرة
بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين يعني المقصود بذلك ان الجوربين في النعلين كان لابسا جورب والجورب أيضا معه نعل لأن الجورب كما هو معلوم يعني من القطن وهو إذا ماس الأرض فإنه ليس مثل الجلد أو الشيء الذي فيه قوة بحيث يباشر الأرض فإنه يخرب بسرعة وتصيبه الأوساخ أما بالنسبة للنعل التي تخلع وهي سميكة فيجمع بين هذا وهذا بحيث يلبس نعلا ويلبس جوربا ويكون الجورب في معه نعل فيكون مسح الجوربين والنعلين يعني الجوربان عليه والنعلان عليه أيضا ومسح على ظهرهما بعضها على الجورب وبعضها على النعل بعضها على الجورب وبعضه على النعل هذا هو المقصود بذلك يعني معناه مجتمعين على الجوربين والنعلين يعني مجتمعين ليس متفرقين يكون النعلين على حدة والجوربين على حدة وإنما في حال الاجتماع بحيث يكون لابسا الجورب والنعل. وقد جاء عن عدد من الصحابة يعني يبلغ 13 صحابيا نسب إليهم أو عزي إليهم القول بالمسح على الجوارب، أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن فروان.
عن أبي قيس الأودي وهو عبد الرحمن بن فروان وهو
صدوق ربما خالف.
صدوق ربما خالف أخرج حديثه
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن هزيل بن شرحبيل.
عن هزيل بن شرحبيل وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن.
عن المغيرة بن شعبة.
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين.
قال أبو داود كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، يعني فيكون يحتمل أن يكون وهما، لأن المعروف عنه أنه مسح على الخفين، ويكون معروف عنه أنه مسح على الخفين لا ينافي أن يكون اطلع على هذا وهذا، لا ينافي أن يكون اطلع على هذا وهذا، يكون يمسح على الخفين وأيضا يمسح على النعلين على الجوربين، كل منهما في ستر للرجلين، يكون هجاء عنه هذا لا يمنع أن يجيء عنه هذا، لا يمنع أن يجيء عنه هذا. ومما يوضح ذلك أن 13 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عنهم المسح على الجوارب. أيوه.
قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
ثم أشار إلى أنه روي أي مسح الجوارب على الجوربين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقال إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي، يعني أن فيه انقطاع. نعم.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس.
وهؤلاء 9. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه جاء عن 13 من الصحابة، ذكر يعني أنه أن المعتمد عليه الحديث هو ضعفه وتكلم فيه، ولكن قال العمدة في ذلك يعني ما جاء عن 13 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. وكما عرفنا الحديث يعني ثابت، والمسح على وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم، فهذا دليل وهذا دليل.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه أنه قال عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة قوم، يعني الميضة، ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة، ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
ثم ورد أبو داود رحمه هذا الترجمة هي باب، وفي بعض النسخ بدون هذا ذكر الباب، والمعروف أنه إذا ذكر باب دون أن يذكر له ترجمة أنه يكون متعلق بالباب الذي قبله، أو كأنه كالفصل من الباب الذي قبله، يعني حيث لا يذكر له ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله ويكون متعلقا بالباب الذي قبله. وفي بعض النسخ ليس في ذكر كلمة باب، فيكون الترجمة هي الترجمة السابقة، يعني هذا الحديث داخل تحت الترجمة السابقة وليس فيه ذكر باب يعني قبل هذا الحديث، لكن على أن فيه ذكر الباب بدون ترجمة هو أو هذه الطريقة في اصطلاح المحدثين ويستعمله البخاري كثيرا أنه يذكر الباب ولا يذكر له ترجمة لتعلقه بالترجمة السابقة, أو أنه كالفصل من الترجمة السابقة كالفصل من الترجمة السابقة. وهذا الحديث هو متعلق بالترجمة السابقة, ولهذا فإن المقصود منه في كونه مسح على النعلين والقدمين أي وهي مغطاة بالجوارح, وليس أن القدمين مكشوفتان, لأن القدمين إذا كانت مكشوفتان فلا بد من الغسل, إذا كانت القدمان مكشوفتان فلا بد من الغسل, ولا يمسح عليهما ولو كان فيهما نعلان, ولكن يمسح عليهما إذا كان فيها جوارب وإذا كانت في نعلين أو لم تكن في نعلين يمسح عليها. أما أن يمسح عليها وهي مكشوفة فإن الحكم في الأرجل, إن كانت مكشوفة فحكمها الغسل كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كانت مغطاة فحكمها المسح. والمسح في هذا الحديث على الرجلين وعلى القدمين والنعلين هو مثل الحديث الذي قبله, يعني منع على الجوربين على النعلين والجوربين, يعني النعلان الرجلان مغطاة بالجوربين, يعني فيكون المسح على نعلين وجوربين وليس على نعلين وقدمين مكشوفتين. ولهذا بعض النسخ ما فيها ذكر الباب وأنه تابع للترجمة السابقة لأنه على الجوربين مسح على الجوربين, وعلى أنه ليس له وعلى أن فيه كلمة باب فهو كالفصل, ومعناه أنه من جنس الترجمة السابقة.
حديث أوس بن أبي أوس الثقفي.
وش كنت أوس بن أبي أوس الثقفي
قال
أيوة
كلام على المسح
نفس الشيء
توضأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه, وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم, يعني الميضة, ولم يذكر مسدد الميضة والكظامة, ثم اتفق فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
يعني ذكر أبو داود رحمه الله يعني عن شيخيه أنه اختلف في بعض الألفاظ واتفق في أكثر الألفاظ, اتفق على أكثر الألفاظ واختلف في بعض الألفاظ, فذكر اختلاف عباد واختلاف مسدد واختلاف مسدد, وذكر يعني ما قاله كل واحد منهم. أعد الكلام الأول.
قال عباد
لأول كلام قال عباد هذا أول
إيه؟
أوس بن أوس قال عباد
قبله قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه,
لأنه قال أخبرني أنه رأى أن النبي توضأ, هذا كلام يعني مسدد. وأما كلام مسدد العباد
عباد الأول قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه,
وبعدين
وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
أخبرني, قال عباد أخبرني
أيوه
قال أوس أخبرني إيش
قال عباد قال أخبرني
أيوه
أوس بن أبي أوس الثقفي
أيوه وجاء اللي قبله شو
الإسناد
لا اللي قبله
إسناد من
أوله ما في ذكر الإسناد الأول. نعم
قال حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبي
أيوة.
قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي, هذه قال الثانية لها موضع ولا بس كده زائد, قال عباد قال أخبرني,
لا بس الكلام على أنه جاء لفظ عباد وعنه ما جاء لفظ مسدد ما جاء لفظ مسدد يعني اللي هو الشيخ الأول يعني, وما ذكره بعد ذلك, حتى ما ذكره بعد ذلك يعني فيما يتعلق ب يعني في ال هو ما أتى بلفظ مسدد كله لفظ عباد عباد بن موسى.
بعدين في الأخير ولم يذكر مسدد الميضاءة والكظام,
أي نعم لم يذكر الميضاءة والكظام هذه ذكرها عباد, لكن الذي في الأول قال عباد أن أنه بعدين قال عباد رأيته, لأن ما كلها من صدف العباد. على كل يعني هي الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح القدمين والرجلين وهذا متفقان عليه, وهذا قد اتفق عليه عباد ومسدد, والمسح على القدمين والرجلين هو مسح على الخفين,
عند الناس
هو الناس على الجربين.
قال حدثنا مسدد
بن مسرح ثقة أخرج حديث البخاري والترمذي أو أبو داود والترمذي والنسائي.
وعباد بن موسى
ثقة أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يعلى بن عطاء
وهو ثقة
نعم وجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة
ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن أبيه وهو مقبول عطاء العامري أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أوس بن أبي أوس الثقفي
رضي الله عنه وحديثه أخرجه
أبو داود والنسائي بن ماجه
أيوه.
قال رحمه الله تعالى باب كيف المسح.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هو في عون المعبود يقول اختلف في موضع في ثلاث مواضع.
ايوه
الاول في لفظ اخبرني اوس فقال عباد اخبرني بصيغه الاخبار ولم يقل به مسدد. والثاني في سياق روايتهما للحديث فقال عباد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مسدد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
يعني إذا كان أخبرني هذه وصلتها كلام عباد عندها وأن ترجع إلى مسدد يعني هذا غير واضح لأنه الآن أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يعني كان كلام عباد وهذا يعني يتأتى إذا كانت قال عباد أخبرني تكون جملة اعتراضية ويكون يعني معناها أن يرجع إلى مسدد لكن بس ما في شيء معنى يمكن إذا كان جملة اعتراضية ويكون يعني أن هذا يرجع إلى مسدد
ما يصير كذا لأنه ما أظنه يصلح شيء لأنه عباد الآن يقول أخبرني أوس بن أبي أوس ومسدد أن رسول الله فين الصحابة
لا بس كيف يعني معناه عن الصحابة
ما
بس في ذكر الصحابة
إذا قلنا أن العبارة تنتهي قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقف هذه عبارة عباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عبارة مسدد
لا تستقيم. لا إذا كان في عن مسدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني عن مسدد يعني عن أوس بن أوس قال كذا يمشي وهذا كلام مقتضى حد كلام جسنا هذا اللي هو أي المعبود هذا قال أنا وهذا قال رأيته يعني مسدد قال أنا وقال رأيته ولهذا عبر يعني بعبارة أخرى قال عباد رأيته
إيه لكن الفرق الأول سؤال عن الفرق الأول فرق بين عباد ومسدد عباد يقول أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي
طيب
إيش الخلاف بينه وبين مسدد في هذه العبارة هنا عون المعبود يقول الأول في لفظ أخبرني أوس فقال عباد أخبرني بصيغة الإخبار
لأنه قال بعد ذلك عباد رأيته فإذا هذه عبارته فتكون أن هذه عبارة مسدد
يعني بدل الإخبار
لا يعني معناه متن الحديث يعني أوس بن أوس يعني يقول في رواية مسدد أن وفي رواية عباد رأيته يقول يعني أوس رأيته هذا هو الفرق بينه
هذا بارك الله فيك هو الفرق الثاني
إيه؟
لأنه مختلف في ثلاث مواضع هذا اللي ذكرته
نعم هذا إذا كان فيه عن مثل ما قال صاحب عن المعبود أو أنه يعني لفظ آخر غير هذا اللفظ نعم يصير هذا فرقين والفرق الثالث المضى والكرامة الفرق الثالث المضى والكرامة
جاءت لفظ أتى على كرامة قوم يعني الميضة فهي مذكورة في رواية عباد بن موسى دون مسدد عن أوس بن أبي أوس الثقفي
ما أدري هل يعني النسخ الأخرى يعني الإسناد فيها بهذه الطريقة وإلا فيه عن 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 أوس وقال عباد أخبرني أوس نعم أبي ما ندري يعني على كل أما المتن متفقين عليه هو أنه فوضع مسح القدمين والنعلين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل لشهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور؟
ما نعلم يعني في شيء يخصه إلا أنهم الأشهر الحرم من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن. يعني الأشهر الحرم أربعة: رجب في وسط السنة، وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها، فالقعدة من الحج والمحرم، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، وشهر في أثناء السنة هو رجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. رجب الفرد، هذا قوله رجب الفرد لأنه شهر محرم جاء وحده، يعني شهر حرام وحده ليس بجواره شهر حرام. وأما ثلاثة الأشهر الأخرى التي محرمة فهي مفروضة بالقعدة والحجة والمحرم، شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده، يعني من أجل أن الناس إذا راحوا يحجون شهر الحج شهر حرام وقبله شهر حرام بعد شهر حرام، يعني يروحون يجون في أشهر حرم، يعني حتى لا يعني يؤذي بعضهم بعض، لأنهم يعني يحترمون الأشهر الحرم ويعني يمتنعون من القتال فيها. فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، وجعل رجب في أثناء السنة وحده هو الشهر الرابع من أشهر الأربعة. وما نعلم شيئا يعني يخصه، ولم لا نعلم شيئا يعني ثابتا فيه يخصه إلا أنه ليس الحرم.
يقول إذا انتهت المدة لمسح الحصين، إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهما ثم أراد أن يلبسهما، هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهما أم لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه على الطهارة؟
إذا انتهت المدة يتعين عليه الخلع، ثم إن أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما. إذا أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما، وبمجرد خلعهما يتعين عليه أن يتوضأ. وكذلك أيضا إذا انتهت المدة أيضا يلزمه أن يخلعهما وأن يتوضأ. إذا انتهت المدة فعليه أن يخلعهما، وأن هو قال قبل ما تنتهي المدة إلا
بعد الطهارة، ما ذكر هو قال خلع. إذا
انتهت المدة يخلعهما سواء على طهارة أو مو على طهارة.
الثاني يقول إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة،
ليس له أن يزيد، وإنما عليه أن يخلع النعلين الخفين ويتوضأ، ثم إن أراد أن يلبسهما يلبسهما ويبدأ مدة جديدة ويبدأ مدة جديدة.
في الحديث أنه مدح على الجوربين ومن عليه، ذكرتم أنه أن
مع بعض
يعني يمسح على النعلين
على النعلين وعلى الجوربين.
طيب فإذا أراد أن يصلي سيخلع النعلين؟
ما في بس أقول لك، لأن النعل خلع للجهرة. ها؟ إذا كانت مغطية للمستقدم كلها صارت خف، صارت خف، صارت خف، ترخف من النعل.
إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم وصل بلده، ما العمل في التوقيت؟
المقيم إذا مسح ثم سافر
إيه؟
يعني في أثناء المدة.
نعم،
يعني يحسب ثلاث ليالي
من
أقول يحسب من حين ما بدأ، من حين بدأ بال من حين بدأ بال باللبس، لأنه يعني لو كان مسافرا ما عنده إلا ثلاث ليالي، فكذلك يعني ما في أكثر من ثلاث ليالي، ما هناك أكثر من هو الرجل تكون مغطاة أقصى مدة ثلاث ليالي. فإذا كان يعني لبس وهو في الحضر ثم سافر، عندما تنتهي ثلاث ليالي يخلع،
والعكس بارك الله فيك. مسح مثلا يومين وليلة وهو متابع ثم وصل البلد
يخلع يخلع لأن متى سفر ما عنده أكثر من ما 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 عنده سفر حتى يواصل إلى ثلاثة أيام في لياليه. لا اصلا ذاك الحديث الثاني اللي وراه يشهد له نعم نعم بعض اهل ضعف انا اقول لك ضعفه بعض اهل العلم ويعني ممن ضعفه يحيى بن معين اي عبد الرحمن بن مهدي الذي قال انه لا يحدث به لان المعروف عن المغيره انه المشعل خطير لكن كونه معروف عنه يعني لا يمنع ان يكون رأى هذا ورأى هذا. ثم ايضا جاء عن غيره عن غير المغيرة الذي هو اوس بن اوس اوس بن ابي اوس. ثم ايضا جاء عن 13 من الصحابة عن 13 من الصحابة وبعض اهل العلم ضعف الحديث ولكن يقول بالمشعل جوارب اعتمادا على ما جاء عن الصحابة ومنهم ابن القيم. لو لم يصح الحديث يكفي في الصحابة. أقول لو كان الحديث يعني غير صحيح ففي الصحابة كافي في اعتباره.
هذا إن شاء الله في درس كثير.
نعم في درس.
إيش هذا؟ يقول إذا توضأ للصلاة لصلاة الصبح ثم لبس الخفين ثم أحدث أول النهار. ثم جاء وقت الظهر كيف يكون البدء؟
أنا قلت أن في قولان قول من الحدث وقول من المسح. يعني عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ منه.
إن كان لابس جوربين مسح على الأعلى في أول النهار في يوم جاء الظهر احتر ونزع الجورب الفوقاني
ما في درس أبدا لأن الرجل مغطاة بعد ما أكثر من جورب فإذا نزع أحد الجوربين الرجل مغطاة. أين أقول هو المش على ما تغطى به الرجل.
يقول جاء في البخاري أن سفيان الثوري يروي عن ثقة وهذا الثقة بدوره يروي عن إبراهيم التيمي. السؤال هو أن إبراهيم التيمي اتهم بالإرجاء حتى أن سفيان الثوري هجره وترك السلام عليه فكيف وقد روى له البخاري
أنه هذا يمكن أن يرجع إلى هدي الثاري لأن الحافظ بن حجر ذكر الرجال الذين في كل ما فيهم من رجال من في صحيح البخاري وذكر الكلام فيهم وأجاب عنه واحدا واحدا على حروف المعجم واحدا واحدا على حروف المعجم وكان مما الأجوبة تختلف منها أن القدح غير ثابت لأنه جاء من غير من طريق غير صحيح ومنها في ترجمة يزيد العطار أبان بن يزيد العطار أنه تكلم فيه ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت ومنها أن أنه تكلم فيه في الرواية عن شخص والبخاري ما روى من هذا الطريق شيء أو أنه روى عنه مقرونا ما روى عنه استقلالا. أجوبة كثيرة يعني ذكرها الأجوبة متنوعة لكن يمكن أن يرجع في أي شخص تكلم فيه من رجال البخاري إلى مقدمة الفتح فإن فيه ذكر الكلام الذي يقول فيه والجواب عنه.
يقول ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدلي بحجة أنه رفع الراية عن المختار الذي سأر لمقتل الحسين. يقول الأخ ما حقيقة القصة وما حقيقة المختار؟
المختار من أبي عبيد الثقفي معروف عنه خبير، هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في ثقيف كذاب ومضيع. ولما جاء الحجاج بن يوسف لمكة وقتل من الزبير وجاء إلى أمه وقالت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف كذاب ومضيع، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المضير فلا يخالف إلا أنت. فالكذاب هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي.
طيب
القصة هذه ما أعرف عنها شيء، القصة اللي قال يعني كونه خرج معه ورفع رأيه ما أعرف عنها شيء. مهلك يعني معناه أنه مهلك يعني فيه إفساد وإهلاك وإفساد في الدماء. الحديث صحيح مسلم.
الآن اسمه ابن القيم رحمه الله يقول وقد أعلى أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته، وهذا تعليل في غاية الفساد، فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى وصح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من
هذا الكلام. هذا
في السنن كبير السنن. قال ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنه.
نعم
تسكت
ولا يعلم أو ولا يعلم عن أحد
ما في عنه
ولا إيش
مكتوب ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنه فيه
أو ضعفه أنه ضعف هكذا
أنه ضعف
ما شنكم
العبارة كده ما مستقيمة كل مرفوع ماضية مفعول به
يعني
العبارة كده أقول
لا تكون ولا يعلم بمجهول
ولا يعلم أحد
ولا يعلم
أحد
أيه؟
من أئمة الحديث
طعنه
طعنه
إيه.
وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بفعل الحسين بن علي رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته. وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبو الطفيل كان من الصحابة ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك فردوا رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل.
يعني معنى هذا العذر يعني ما يعرفون حقيقة.
هل يجوز البصاق في ساحة المسجد النبوي؟
لا ما يجوز. الإنسان يبصق في ثيابه أو في ما يكون معه المناديل. وأما يعني الساحة يعني هذا البلاط لأنه لو كان من التراب ممكن يدفن فيها، لكن البلاط يعني هذا شيء يعني يظهر عليه يعني شيء يؤذي الناس ومناظر كريهة وأوساخ بينة.
هل يفهم من الحديث أنه لا يؤم الرجل في بيته جواز الصلاة في البيوت؟
لا يدل على ترك الجماعة والصلاة في البيوت، وإنما إذا حصل يعني الأمر مقتضى ذلك لأن تكون يعني للصلاة قد فاتت أو أنهم يعني اضطروا إلى الصلاة في البيت فلا يؤم. لا يعني ذلك أن كونه يعني لا يؤم الرجل في بيته معناه أن البيت يكون فيه جماعة. الجماعة لا تكون في البيوت إنما تكون مساجد، ولو كان في البيوت يكون فيها جماعة إذا ليش سيدة المساجد ولماذا تبنى المساجد؟ ولكن حيث يكون هناك أمر اقتضى ذلك أمر طارئ يعني حصل في مناسبة مناسبات حالة من الأحوال ما هو معناه شيء أن يصير قاعدة متبعة، مثلا فاتت من الصلاة جاء يصلي في البيت أو كانوا نايمين استيقظوا وإذا الناس قد صلوا يصلون في البيت. هذه الحالة التي أي الحالات التي يمكن أن يحمل عليها مثل هذه الصور أو الصورة.
الحديث ايش نفسه يا شيخ؟
الحديث يعني الحديث يعني لا 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 يصلي في بيته لابنه وكذا يعني ما
ولا يجلس على تكريمه
في بيته. نعم.
طيب جاء في بعض الروايات لا يكرم الرجل في بيته.
نعم اقول ما اعرف ولكن المقصود انه يعني مكانه هو الذي له ان يقدم وان يؤخر. ما يجي اي واحد يختار لهي مكانه فيه وهو يصبر فيه ويخلي الناس اللي هم اهم منه واولى منه يعني ما يحصلون اماكن مناسبه. يعني هو الذي له ان يوزع الناس وان يجلسهم في الاماكن التي يريد ان يجلسوا فيها.
لا بس هذا المعنى الاخير او هذا اللفظ
ما اعرف يعني ما اعرف قضيه ان يكون لا يكرم في بيته يعني ما اعرف.
هل الجورب الذي
مشهور عند الناس يقول صاحب المكان لا يكرم ولا يهان. صاحب المكان لا يكرم ولا يهان. طبعا الاكرام طيب اللي هنا من طيبه.
كيف تقول شخص شيء؟
الكلمة عند الناس يقولون صاحب المكان لا يكرم ولا يهان. لا يكرم ولا يهان.
لا بس كان هذا أحد هذا كان يعتبره حجة يعني عندما أردنا أن نكرمه من أهل العلم ونصب له القهوة في بيته قال لا لا يكرم الرجل في بيته.
لا بهذا ما هو أقول له إذا كان في حاجة إلى أن يكرم أو أنه يعني شخص يعني يراد أنه يعني يجلس وأنه يعني كونه الناس يستفيدون منه ويتحدثون معه وغيرها يعني طبعا اصلا اولا ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا ولا نعلم في شيء يعني يدل على انه لا يكرم. لكن انا قلت لكم الكلمه اللي عند العوام يقولون لا يكرم ولا يهان والاكرام كما هم عليهم طيب والاهانه هي طيبه.
هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين؟
ان يكون يغطي الكعبين لان المقصود ان تغطى اعضاء الوضوء يعني الذي يغسل يكون مغطى.
هل الإنسان إذا مسى على النعلين يصلي بهما أم لا؟
يعني الخفين والنعلين والجوربين النعلين بدون جوربين بدون جوارب لا ينصح عليها لا ينصح على النعلين يعني وهما والرجل مكشوفة لأن هي حكمها الغسل هو المسح لكن حيث يكون معها جورب يمكن أن يمسح عليها وإذا نزعهما بذلك إذا نزعنا يصلي في الجرم.
متى يكون تقليل اللحية؟ هل هو بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ من غسل الوجه؟
يبدو أن مع غسل الوجه.
مع؟
أقول مع غسل الوجه. ما هو بعد ما يفرغ الوضوء بعد ما ينتهي الوضوء يرجع إليها.
يقول أو بعد الفراغ من الوجه.
من الوجه. يقول بعد الفراغ.
هو ذكر أمرين. ذكر هل يكون تقليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ؟
على كل أمر في ذلك واسع. ما دام في الوجه يعني سواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثناء نمر في ذلك واسع.
يسأل الأخ عن حديث العرباض اليساري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره صحيح أو ضعيف؟ أو
صحيح عبد صحيح الحديث.
حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو
حديث العرباض اليساري وهذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه كان هو من الحكم لأنه من الأربعين التي اختارها الإمام النووي وهو من جوامع الكلم يعني هو الحديث هذا منها وهو يعني شرح الحافظ الرجل شرح مستوفى كما شرح الحديث الأخرى وهو من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كيف المسح. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف المسح، أي كيف يكون المسح على الخفين، ما هو المكان أو الجزء الذي يمسح، وما هي طريقة المسح. هذا هو المقصود بالترجمة. وأبو داود رحمه الله بعدما ذكر المسح على الخفين وثبوته، ثم بعد ذلك ذكر التوقيت للمسح على الخفين، ثم بعد ذلك ذكر الكيفية. وذكرت في الدرس الماضي أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، وقد مر كثير من الطرق التي تدل على المسح على الخفين. وذكرت أن الأحاديث التي فيها التوقيت أيضا هي دالة على المسح على الخفين، وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها كيفية المسح هي دالة أيضا على إثبات المسح على الخفين. فإذا كل الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين والأحاديث التي تتعلق بالتوقيت في المسح على الخفين والأحاديث التي تدل على كيفية المسح كلها دالة على ثبوت المسح، كلها دالة على ثبوت أصل المسح، دالة على ثبوت أصل المسح. وترجمة المعقودة هنا لبيان كيفية المسح، وكيفيته أنه يكون على ظهر القدم ولا يكون على أسفلها، أنه يكون على ظهرها على أعلاها وليس على أسفلها،